مشاهدي مشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشتركين في غرف إرسال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمر زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ أبونا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا،
شرفتنا.
أهلا بيك وبالمشاهدين والسامعين.
أحبائي، إحنا لسه بنتكلم في الزواج في الشريعة الإسلامية. احنا عرفنا ان ما اسمهوش الزواج، بس هنسميه دلوقتي لغايه دلوقتي زواج. قبل ما نبتدي البرنامج قلت ابونا هيرفعنا في الصلاه.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاله المحب والطيب والحنان، يا من تشرق بنور معرفتك في قلوبنا نحن السائرين في درب الحياه، تردنا وترجعنا إلى الطريق السليم، وتشرق بالنور أمامنا كفنار ومنار لتعرفنا معالم الطريق الصحيح. شكرا لك من أجل عنايتك وأبوتك الصالحة. أسألك بركة لكل السامعين والمشاهدين، لأجل الدم الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس، ليأتي ملكوت، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
امين. احبائي، قبل برضو ما نخش في الموضوع بتاع الحلقه، هنسمع اختبار احد العابرين من الظلمه الى النور. الاخ محمد هيشاركنا باختباره وعمل مسيح في حياته. ادمن، من فضلك تدي الاخ محمد عبد المسيح الميكروفون عشان يشارك في الاختبار. اتفضل اخي محمد.
شكرا جزيلا يا احمد. اتفضل يا اخ محمد، معاك المايك.
اتفضل اخي محمد وقول كل حاجه.
عنده مشكله يمكن، مشكلة في المايك.
اخ محمد اتفضل، المايك انت لسه مجرب المايك، ان شاء الله يكون شغال معاك المايك يا اخ محمد.
ايوه تنور. اهلا.
ايوه سامعينك.
مساء الخير.
مساء النور.
بس علي الصوت شويه.
محمد من مصر.
اهلا بيك.
عرفت الرب من تقريبا 98 او قبل كده.
كويس.
عايز اقول ان بدايه الامور انا ما كنتش بدور على اديان، ما كنتش بفكر ان انا اعرف نور من ظلمة او اي حاجة يعني، بالعكس انا كنت شخص بيبحث عن التلذذ بالدنيا والمتعة وكده، كنت يوميا تقريبا في بار وبنات وحاجة كده. فجاء في يوم انا بحلم نايم، فحلمت بصورة لحد من القديسين فوق سريري، وملامحه كانت حادة جدا، مناخيره كبيرة كده وصوابعه تخينة. ملامحه يعني كانت ظاهرة جدا و حفظتها يعني في الحلم. فوالدتي دخلت عليا بتقول لي ايه الصورة دي، ايه اللي جابها فوق السرير ده؟ فقلت لها انا اللي جبتها. فتاني يوم رحت لصاحبي بارمن بشرب في البار وكده، فبقول له انا حلمت حد من اللي عندكم بيلبسوا اسود وبتاع وصوابعه كده ومناخيره وماسك عصايه وصليب، مين ده؟ فقال لي شكله عم طلع محفظة مطلع صورة ووريهاني. ف طبعا ما كنتش متخيل ان ده حاجة حقيقية او هيبقى حد يعني موجود. قال لي ده اسمه بابا كرولوس، هو بيتعامل مع ناس مسلمين كتير وكان بيصلي لناس مسلمين وكان بيعمل معجزات وكده. بس فالامر شغلني في موضوع المعجزات وكده، وابتديت اسال بقى عن الحياه بتاعت المسيحيه. يعني كان في الوقت ده كانت العذراء بتظهر، ومش عارف كان في ناس بيروحوا للموالد وبيروحوا للاسس يصلوا للمسلمين. فكان كل اسئلتي ليه احنا ما عندناش هذا الكم من الحياه، يعني ليه ما فيش عندنا حد ممكن يظهر مثلا فاطمه تظهر، او يعني اي حد، انا مش عايز يعني ما بيظهرش حد ممكن يعمل شيء يشجع الناس ويحفز الناس ان هم يعبدوا الله بصراحه. بس ابتديت ادرس وقريت في الاسلام، عن ببحث في الاسلام عن شيء يساوي هذه الحياة، يعني يكون فيها روح وكذا. ففوجئت ان حتى لما سألوه عن الروح فقال لهم هي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طب نسأل مين؟ فرحت لصاحبي ده البرمن قلت له انا عايز اقعد مع حد قسيس ولا حد كده اعرف من افهم منه يعني المسيح ليه حي وليه فيه، انا حاسس ان فيه روح عندكم، انا عايز اعرف بتعيشوا ازاي. فرحت للكاهن وكان بيسألني طبعا الأسئلة، انت في الإسلام عندكم بتقولوا كذا واحنا برضو بنقول زيكم قريب منكم وكذا، فاللي هو ايه بيخفف عليا الصدام. فقلت له انا حاسس ان في فرق وان انا لامس حياة بين الواقع المسيحي، فيه حياة وفيه حركة وكذا، وعندنا كله زي زعبة الأوثان يعني ما فيش حاجة بتتحرك. فالداني كان عامل هو دراسات عن التفتيس والتوحيد في المسيحية وعن التجسد والفداء. ابتديت أقرأ أفهم بقى إن المسيح ده هو الخلاص وهو الطريق، وإن العالم كله والناس سواء مسلمين أو مسيحيين أو كده لا يخلص أحد ولا يصلح أحد إنه يقف قدام الله غير بالمسيح. فإداني العهد الجديد من الكتاب المقدس قريته، بعد ما قريته قال لي اقراه تاني وانت بتقراه قول له قول كده في الصلاة، يا رب انا محتاج اختار ومحتاج اعرفك انت، وريني انت في انهي دين او انهي طريقك. فاخدت وقت طويل، قعدت اسبوع اقول كده واستنى، وقال لي يعني ربنا هيرد عليك، يعني انت اعمل كده احنا مش هنقول لك الدين ايه اللي تختار، اعمل كده وربنا هيرد عليك. قعدت فتره اسبوع او اكتر من اسبوع يوميا اصلي واسجد ان انا رب نور لي واعرف انت فين وانا هدعك، وانا بنخلع من كل الرداء عندي وبتنازل عن كل متعه من متع الدنيا قصاد ان انا اعرفك، يعني عرفني طريقك. فبفتح الانجيل العهد الجديد فلقيته بيقول لي مباشر كده انا هو الطريق والحق والحياه، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور. ففرحت، حسيت ان هي رساله رد سريع ورد مباشر. يعني ما ابتديت بعد كده اقارن بين التعليم اللي اتعلمتها والامور اللي بنسمعها في الجوامع على النصارى واليهود والدعاء بهلاكهم وكده، الامور اللي كانت عامله لنا صدام مع المسيحيين. ف افتح الانجيل الاقي احبوا اعدائكم، فتعليم جديد خالص وبعد تاني خالص، ده مكان وده مكان. فابتديت اقارن، مش مقارنه اديان، لكن بقارن بين حاجه حقيقيه، حياه عايش مع الله، وبين مدارس في السياسة نقول في أي حاجة. جه في الوقت ده كان في شخص برضو بيحاول يدور عن الحق وكده، فده كان يعرف ابن عمي، فالشخص ده كان عامل مشكلة كبيرة يعني في البلد، والبلد كلها كانوا بيحاولوا بيضطهدوه كده، بيحاولوا يعني. وبعدين جه فترة مع الضغط عليه وكده، فقال لهم أنا رجعت. فابن عمي ده قال لي الشخص ده عنده أرى كتير عنك وعنده فكرة جامدة عنك، وهو رجع بقى مسلم تاني، هو يقدر يفيدك. وقلت له ما اعتقدش يعني، ان انا اصلا لمست حياه يعني، انا ما قارنتش وما عملتش، انا حسيت فين الله فتبعته يعني. مش المهم، فعملوا كده لقاء وقابلت الشخص ده، ف قال لي ايه مشاكلك يعني، انا عايزك تبقى مسلم كويس، انت ايه مشاكلك؟ فقلت له انا شايف ان الاسلام ما فيهوش حاجه غير متعه جنسيه او متعه دنيويه وسياسه وسلطه وبتاع، وشايف ان المسيح فيه محبه وفيه عطاء وفيه خلاص وفيه كل شيء مجانا يعني. فقعدنا نتكلم في شويه حاجات في القران وفي الامور المختلطه على المسلمين بينها وبين في المسيحيه مثلا، وان المسيح هيجي في الاخر يصلي بالمسلمين ويهم بيهم وكده. فقعدت اقول له يعني اشمعنى يعني المسيح، واشمعنى ليه محمد ما يهمش المسلمين في الصلاه، وليه المسيح محمد هو اللي يتبع المسيح. واتكلمنا عن الزواج في الاسلام وزواج المتعة اللي هو اللي بعد الحلال اللي هم الثلاثة فأربعة. فبعديها بقى اللي هو ما ملكت أيمانكم محمد الزوجات كتير، قال لي كل اللي انت بتقوله ده ليه ردود يعني، اقدر ارد لك عليه واقنعك ان الاسلام كويس، لكن انا عايز اقول لك ان احنا نصلي. قلت له ما بصليش، انا فاكره بيقول لي على الاسلام يعني نصلي اسلام، قلت له ما بصليش بيت مسيح. فلقيته بيصلي بيقول لي أبانا السماء يا رب بشكرك على محمد وبسلمه بين ايديك، وهو لمسك وعرفك انا مش هقدر اعمل غير ان انا اباركه. ففوجئت ان هو مؤمن وان هو عرف طريق الرب، وبالتاكيد طبعا اللي عرف طريق الرب ولمس الفروق الكبيره اللي بين، مش هقول الظلام والنور، لكن هقول بين الحب وبين الكره يعني
والجنس.
فانا لمست في المسيح ان هو روح، ان هو حياه، ان هو بيعطي لكل اللي بيقرعه على بابه، كل اللي طالبينه بيرد عليهم، كل اللي بيسال عنه وكل اللي بيدور عليه بيلاقوه. ده ما كانش موجود ده في الاسلام. فانا بقول كده علشان كل مسلم اللي هو يعني بيفكر ان هو يقف على مكان خارج ذاته ويدور حقيقي في امور تفيد حياته واخرته يعني، ان هو يبص من الواجهه دي، ان هو يخلع رداءه ويبص على الطريق والحق والحياه، يبص ويطلب بامانه ان يعرف ربنا، وان هو يكون له نور وربنا يرشده، ولو يرشده على الاسلام يرشده على الاسلام، يرشده على المسيحيه يعني. هو ربنا مش ما ما مش محدد في مكان، لكن يعرف يطلب يعرف ربنا وربنا هيوصله. بس بعد كده انا تابعت المسيح وعايش في المسيح، وليا عيلتي وليا حياتي، فرحان جدا بالرب.
نشكر الرب.
بس الامور الايجابيه اللي في حياتي في التغيير المسيحيه ان فعلا المسيح بيتعامل معاك في كل صغيره وكبيره يعني، مش امور عقائديه بس، مش امور في معرفه نور من ظلم، ولا ده في اصغر حاجه تهمك المسيح بيتعامل فيها، وممكن حاجات انت تبقى متوقع ان هي فيها شر وفيها ازمات، وتبص تلاقي ايد ربنا بتتدخل وبتنقذك يعني هو صخره خلاص، هو ملجأ.
امين.
بس واحنا شاكرين جدا للقاءكم.
احنا اللي متشكرين ليك ومبروك عليك الخلاص، وربنا يزيدك فرح كمان وكمان في يسوع المسيح. انت بتعبر عن لسان حال كتير من اخواننا في الاسلام، وامين كلهم يعينوا الرب زي ما انت معينته، وبنصلي ان ربنا يتعامل معاهم كل واحد حسب ما عايز وحسب ما عايز يروح ويشوف المسيح. بس ابونا تقدر اقولك لو سمحت تعلق لنا على الاختبار.
امين. انا مبسوط او معجب، وانا اول مرة اسمع هذا الاختبار، هذا شيء جميل جدا. شوف، في نقطة مهمة قوي في البداية اتكلم عليها، وهي انه ما كانش بيبحث عن الاديان، بيبحث عن اللذة والاباحية والاخر. وهنا بينطبق عليه آية من آيات الكتاب المقدس، يقول ايه؟ وجد للذين لم يعرفوا. يعني الله صاحب مبادرة، بيبادر بالرؤية، ولذلك بادر به بأن أرسل له صورة قديس معروف أو الأنبا كيرلس في حلم وفي رؤية. وكثير قوي من الأحباء بيظهر لهم الله في رؤية حلم بحسب ظروفهم واحتياجهم. وما ننساش دور الصديق، ولو إنه كان في بار مان، لكن لله شهود في كل مكان، واستطاع أن هو يساعد أخونا. وسألوا جاوبوا، وبعدين وصلوا الكاهن، وبعدين الكاهن اداله كتاب مقدس. والأول كان بيكلمه على الأرضية المشتركة عشان يهون عليه يعني، فخرم وياه، هو اللي قال له لا كلمني، فأداله الكتاب المقدس. وكتاب المقدس زي ما قلنا، الوصية مصباح والشريعة نور، بتنور طريق الإنسان. وفعلا استخدمه الرب في الإجابة على صلاته، أنا هو الطريق والحق والحياة، بيقول رب سريع ومباشر. وعمل المقارنات بين الدعاء هنا والمحبة هنا واللذة هنا والسيف هنا وإلى آخره. وبعدين من أجمل وأروع المفاجآت الجميلة قصة قريبه اللي قعدوه إياه شخص آخر يبدو بيدور على الحق وبيعرف ابن عمه، الشخص بقى الغريب ده لما قعدوا إياه بمسافات مفيش حاجة، وبعدين كل حاجة لها رد، لحد ما يشوف هو إيه بالظبط. وبعدين قعد يصلي له الصلاة الإيمانية الروحية الجميلة. بنشكر ربنا من أجل جنود الله المخفيين.
أمين.
زي ما قال هناك 7,000 ركبة لم تحنى لبعض، يعني في ناس كتير موجودين في الصورة عادي، لكن من القلب وصل إلى معرفة النعمة ومعرفة النور. ودعوة لطيفة قوي منه لكل مسلم يبحث فيخلع ثوب التعصب ورداء التزمت، ويبتدي يبحث عن الحق بقلب مخلص يعني. والله راح يرشد. وجميل قوي يقول له يا رب يا إله الإسلام، لو أنت هو الإله الحقيقي ثبتني في الإسلام، وإن ما كنتش أنت الإله الحقيقي ارشدني أنت فين. صلاة جميلة قوي حلوة لكل إنسان يعني، فيها ما فيهاش تعصب نهائي للكلام. وبعدين بيقرر نهائي اتبعت المسيح وعايش مع المسيح واتغيرت، والمسيح بيتعامل في كل صغيرة وكبيرة، حي بيتعامل مع كل إنسان، والمسيح صخرة خلاصي وملجأي. ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص. ولو إن ذلك من سنة 98 بركة كبيرة، وربنا يزيدك من النعمة ويستخدمك لمجده.
أمين. شكرا واستبونا. أخي الحبيب محمد عبد المسيح، ما تخيلش الاسم محمد ده غالي علي قد إيه، بس مش عشان حد تاني. مبروك عليك الخلاص، وربنا يستخدمك عشان توري الناس روعة وجمال يسوع المسيح. شكرا لي. أتسابونا دلوقتي هنخش في الحلقة بتاعتنا.
أيوة.
اتكلمتنا قدتك في الحلقات السابقة عن الزواج الشرعي، وفي من تعدد الزوجات، بعدين ملكات يمين، زواج متعة وإلخ. ووصلنا كمان لحاجة اسمها استعارة الفرج عند السنة والشيعة. ممكن قدتك تكلمنا عن بقية أنواع الزواج في الإسلام.
في نوع بقى اسمه وده صدمة، يعني كل واحد يربط الحزام قبل ما يسمع الكلام. زواج المحارم في جريدة النبأ الوطني في مصر بتاريخ 9/7 سنة 2000 ميلادية، وتحت عنوان فتوى شرعية بزواج الأخ من أخته والأب من بنته بالزنا. الكلام ده موجود كمان سهل، يعني هتقول أنا هجيب منين الجريدة دي؟ لا لا، موجود موجود كل حاجة دلوقتي على النت، والموقع راح نشوفه دلوقتي مع بعض على الشاشة، وتقدر إنك أنت تعمل له كليك يطلع على طول لو انت نقلته صح. طبعا لو طلع على البالتوك بيتعمل كابي تيست وبعدين بيطلع كليك يطلع على طول. بيقول ايه؟ شوف، تنتان الرجل ابنته من زنا، معرض بطن الشعر،
نكاح الرجل ابنته.
ايوه ترجم بفضل.
معلش عشان ما يوقفوناش على واحده.
انا اتكلم باللاتيني. تنتان الرجل ابنته من زنا او اخته من زنا او بنت ابنه من زنا، اجازه عبد الملك ابن الماجشون وهو قول الشافعي. رأى الإمام الشافعي وابن العربي في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم اللي في سورة النساء 23، قالوا إيه؟ قالوا أن هذا كلام لا يدخل تحت بنته من الزنا، لأنها ليست بنت له، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت.
ده يعقل؟
ما انا قلت يربطوا الاحزام يا حبيب. يعني واحد يزني ويخلف بيت، بعد ما يخلف بنت كده وتكبر وتزوق في عينه قام يتجوزها، مش حرام؟ لا. ليه؟ يقول لك ما دوكا ما كانش جواز، كان زنا. طب ما ترجموهم. هو بدل الرجم تعمل له تسهل له. المهم، وتساؤلي هل هذا معقول؟ أن يزني رجل مع امرأة وينجب منها بنتا ثم يتزوج بنته هذه التي أنجبها من الزنا والشرع يحلل ذلك؟ عجبي.
الشرع مطاط. الشرع مطاط.
ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء أيها الأحباء؟ إنها نتيجة لانفلات الغرائز الجنسية وعدم القدرة على ضبطها. عفريت اسمه الجن، ساكن في جسد البشر بدون انضباط.
طب قصة أبونا، ممكن قصتك تكلمنا عن مفخدة الرضيعة عند الشيعة، لأن ده مذهب كبير في الإسلام وبيستمدوا تشريعهم من مصادر الإسلام المعتمد بيها، أي القرآن والحديث السنة.
هي حاجة مخزية.
نعم،
حاجة مخزية قوي قوي قوي. ويا ريت برضو في الحلقة دي ما يكونش عيال صغيرة موجودين يا جماعة عشان ما يتعصبوش. يا ريت. أصبح الدين دلوقتي موضوع فوق 16 سنة على أي حال. تعرضت غادة جمشير في الحلقة اللي أذيعت لها على قناة العربية لأنواع الزواج هذه، وانتقدتها بالشدة وركزت على مفاخذة البنات الصغيرات والرضيعات، وصورتها على أنها بالفعل جريمة. وياريت نشوفها دلوقتي على الشاشة مع بعض، غادة جمشير وهي بتقول هذا الكلام.
عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناته يتمتعون بالطفله اللي عمرها سنتين او طيب. سنين اربع سنين
طيب. عشان ما ندخل في
التمتع بالمفاخذه خلاص راح لا هذه ضد حقوق الطفل هذه يعتبر هذا يعتبر اعتداء جنسي على الطفله يعني التمتع بالمفاخذه شنو هو دي التمتع بالرضيعه معناته دي زين الرضيعه يعني كم عمرها طيب. سنه طيب. سنه ونص اشهر يعني هل يعقل هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور خل المتعة المسيار شنو معنى المسيار تقول أنا شيء أنا سنية وهاجم الشيعة لا
أنا أقول في ناس يقولون زي كذا
لا 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 أنا بقول لك المسيار شن هاو المسيار شن هاو يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة يزورها اسمها متزوجة هذه النوع من الزيجات
ممكن يشبه مرة بالشهر ممكن كل يوم
هذه النوع من الزيجات هذه النوع من الممارسات تحط من
المفاخذة للصغيرة المفاخذة للصغيرة كجريمة جريمة طفلة بنت سنة أو شهور صعب أوي 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 وقالت هي كل المواضيع بتاعت حتى مجامعة الرضيعة جائزة والكلام ده موجود ايضا في تحرير الوسيله صفحه 241 مساله رقم 11
نشكر ربنا انها لم تصمت حتى عندما اراد المذيع ان يصمتها
لا لا ما اقدرش اصمت طبعا
نشكر ربنا
صوت الحق اعلى
امين
وجاء في الموقع اللي هيبان ليكم على السايت islamicfatwa.net هذا السؤال واحد يسأل شوفوا يا جماعة طقطق ودانك يا حبيبي اسمع المزيد من المخاذي انظر وشوف علمك شوف يا حرام واحد بيقول ايه بعد سؤال لبتوع الفتوى بيقول له وانا اتصفح النت وجدت فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية وفيها الآتي من جهة مفاخذة رسول الله مفاخذة رسول الله لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا تستطيع أن يجامعها لصغر سنها ما تقدرش ودوكا عنده بتاع 51 سنة لذلك كان رسول الله يضع اقرا يا ابني الف راء ب ه والراء عليها سكون
اربه
اربه يا عيني بين فخذين والحمد لله ان العيال الصغيرين مش فاهمين الكلمه دي يعني
مش كل
افتكروها الاربه اللي بيشيلها الراجل على ظهره يعني يضعه بين فخذيها و
ويدلكه
تنتن خفيفة أود التوضيح
أكثر
من حضرات الأفاضل الشيوخ يقولوا لنا ما ده الرجل اللي بعت بيقول كده الرجل اللي بعت للفوت وبيقول أود التوضيح وجاء رد الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي في الموقع اللي احنا قلناه هو الآتي نعم وقع ذلك منه معها نعم وقع ذلك منه مع أي بيفسرها أي المفخذة
نعم
بس بقى بيشترط إن هو كان عيبته عشان خاطر يبقى حلال بعد العقد الشرعي عليها لا قبله يا سلام هي الفكرة العقد الشرعي يعني تحليل المحرم وتحليل القاذورات والإجرام شيء غريب أوي وجاء في الموقع اللي حيبان دلوقتي على الشاشة كلمة التفخيذ التي وردت في فتوى الانحراف الجنسي للإمام الخميني قدس الله روحه قدس بعد ده كله
روحه لا مش روحه ما فيش روح
سره مش روحه صحيح بخلص أشكرك أنا بقوله أنا مغمض المفاخذة تعني وضع
القضيب فوق ظاهر الفرج دون العلاج.
مش حاجات تفوت بالضغط دي، ده مصيبة سودة. وايه
وحكه به
حتى ايه
يقذف
مصايب. والخميني يجيز هذه الممارسة الجنسية مع الرضيعة ويعلق الموقع قائلا فأي شذوذ وانحراف جنسي هذا الذي يدعو إليه هذا الفقيه المسلم الورع والمحترم. طبعا الموقع السني بينتقد الشيعي، طبعا كله دي كلها شريعة،
ما كل واحد كل واحد. طب أسبونا ايه رأيك عن الموضة الجديدة اللي بيسموها الزواج السياحي؟
هذا نوع جديد بقى، نوع جديد.
أي.
ده جه في الموقع اللي حيبان على الشاشة دلوقتي وبيقول ان الزواج السياحي اخر انواع دعارة اثرياء الخليج مع بنات اليمن. ويقول نجد ان الزواج اصبح كالموضة فيه المدرن هذه الايام، فبعد زواج المتعة جاء زواج العرف، ثم زواج المسيار، فزواج الفرند، بعدها جاءت موضة الزواج السياحي السريع، واخيرا زواج الصيف او المصيف المسمى بالزواج السياحي الذي يتفاوت عمره الزمني بدءا من اسبوعين الى الشهر والشهر مدة الصيف يعني.
نعم.
واذا تأخر هذا الزواج قد يصل الى السنة، والذي لاقى رواجا كبيرا في الاوساط الخليجية. يبدأ الكثير من مواطني دول الخليج العربي بزيارات كثيرة إلى اليمن، ورغم أن معظم حالات هذا النوع من الزواج تتم بشكل علني بالنسبة لأقارب وجيران الزوجات، إلا أن البعض من المتزوجين يفضلون إبقائها سرية ليتمكنوا من تكرار الزواج مرات عديدة.
دي أنا مش فاهمها أستاذونا، الراجل ولا الست اللي عايزينها سرية عشان الست تتجوز أكتر فيها فلوس أكتر، أو الراجل يتجوز أكتر فيها متعة أكتر؟
لا، ما هو قال في على الموقع أن الزوجة بالنسبة للزوجة علني عشان أهلها.
أي.
ارتبطت براجل.
أي.
لكن الراجل اللي جاي من الخليج محدش شايفه فيحب أنها تكون سرية.
أه.
عشان خاطر يقدر يكرر العملية.
طيب انا مع الجرأة شوية اللي عندي بس مش عارف اقول لأسك ازاي، ماذا عن نكاح اليتيمة؟
بكل اسى واسى شديد، في كتاب السيرة زاد الميعاد لابن القيم الجزء الخامس جواز كذا اليتيمة قبل البلوغ، وقضى رسول الله أن اليتيمة تستأمر في نفسها ولا يتم بعد احتلام، فدل ذلك على جواز تمتن اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة وعليه يدل القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. وأيد هذا الكلام القرطبي في تفسير سورة النساء جزء 3، موجود في القرطبي سورة النساء وجزء 3 على الآية 3 أصلا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فإيه يا ابني؟ أنت عارف الآية.
فمثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
فالكلمة التي قلتها تنكنوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه تمتن اليتيمة قبل البلوغ. هذه جواز اليتيمة مشرع به ومحلل أيضا. وقبل ما تبلغ يعني برضو في مصيبة تانية إنها عيلة صغيرة
طبعا. فأستاذ أبونا أنا عارف إن أسرتك بتتأذى كتير من المواضيع دي، بس إحنا هدفنا هنا توصيل الحقيقة كاملة وعارية للجمهور، فمعلش اتحملني شوية. ممكن تقول لي عن بحث أسرتك اللي عملته عن الجواز، الجواز اللواطة بالمرأة أو نكاح اللواطة بالمرأة؟
جاء في سورة البقرة آية 223: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا شئتم مطلق. فقد فهم بعض المفسرين منها حرية استخدام المرأة بأي شكل. وجاء في الموقع اللي حيبان دلوقتي على الشاشة تحت عنوان اللواطة بالمرأة جائز، فقد قال الخميني في تحرير الوسيلة صفحة 241 مسألة رقم 11 يقول: المشهور الأقوى هو جواز وطأ الزوجة
دبرا.
الكلام اللي انت بتقوله ده القبيح.
أنيس
والعفو حبيبي، انا مش قصدي انت، قصدي اللي قاله. وجاء في الموقع التالي ايضا اسلام ويب.نت: ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل معها عمل قوم لوط، ومن هنا اتى اسم اللواطة، فلا حد عليه. عند ابي حنيفة رحمه الله ألف رحمة، يا حلاوة لا حد عليه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب ارحم، يا رب ارحم يا رب.
هو لا حد عليه لأنه لم يطلب بذلك الولد، وإلا كان وجب الحج.
يا ساتر يا رب.
الله ممكن نضيف 16 على 16 نوع دول نكاح الحوريات والأولاد المخلدون؟
طبعا طبعا. زي بقى ده حاجة مهمة قوي، ده من ضمن
ده أساس مواعيد الجنة،
السنات الكبرى يعني.
أماني طبعا.
جاء زي كما تعرف في سورة الواقعة آية 17-22: يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وجه في تفسير سنن ابن ماجة، كتاب سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، زهد قوي، حديث 4481 عن أبي أمامة أن رسول الله قال: ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 72 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها.
أنا مش قادر أقول.
قاف به لام والقاف عليها ضمة شهي يعني عورتها، وهو له مصايب، مصايب قاذوران. يا حرام على اللي بيقرا واللي بيسمع واللي بيعمل، يا حرام. كلام احنا ما بنقدرش نقوله لا قدام الكبار ولا الصغيرين. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 4 من صفحة 68: سيكون في البيت 70 سريرة، هو في الجنة على كل سرير 70 حشية أي فراش، وعلى كل حشية 70 زوجة، يعني 70 في 70 في 70
متفتفين بقى كده.
آه يعني مرتبين لكل واحد. فلما تضرب 70 في 70 في 70 يطلع لك 343,000 زوجة، أي ما يزيد عن 500,000 زوجة للواحد. النهار أبيض، ما يخليش الواحد ليه يموت نفسه على شخص، ينفجر ينتحر.
أكيد طبعا
الجماعة اللي بيروحوا ينتحروا في الحروب دي عشان خاطر يوصل للأعداد دي كلها. وفي سورة الواقعة 17-22 يطوف عليهم ولدان مخلدون. وقال الأستاذ محمد جلال كشك في كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 214 أن الغلمان في الجنة هم للاستمتاع الجنسي، وقال اللي يحرم الإنسان نفسه في الدنيا منه هيشبع منه هناك في الجنة. ولا ننسى ما قاله النقشبندي في لقاء هالة سرحان عن المسيار، أنه حتى يعني كانت الحلقة عن المسيار لكن نتكلم عن الجنة، عن حريات الجنة، أنه حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وأضاف قائلا: أنا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش هناك نسوان في الجنة ما كانش حد صلي ولا دخل الجنة.
استعمل لفظ نسوان.
طبعا. هنشوفها مع بعض على على الشاشة دلوقتي. النقشبندي
غير كده طبعا في نقطة مهمة، انه حتى في التراث الديني يعني انه هو دائما المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وانا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش في نسوان في الجنة ما حدش صلى، ما حدش دخل مسجد.
كانش في النسوان في الجنة كانش حد. يعني النسوان هو يعني
النساء.
النساء ممتاز. لكن بتكلم على النسوان بتاع
معلش
هم عاملينهم زي عرق زي التشجيع.
طيب
التشجيع على كل الله يرحم.
طيب احنا اتكلمنا عن مشكله النكاح او اللي هم بيسموها الزواج. ممكن تكلمنا
ثاني بس هو اسمه
ماذا عن مشكله الطلاق؟
دي مشكله ثانيه بقى في
الاسلام. ايوه
الحقيقة قد نوقش هذا الموضوع في المواقع على الإنترنت وأثبتوا الآتي بالنسبة لمشاكل الطلاق. أولا سهولة الطلاق في الإسلام مشكلة. الطلاق في التشريع الإسلامي يقع بمجرد أن ينطق الزوج كلمة الطلاق
حتى ولو بالإشارة
أو ما يدل عليها ولو بالإشارة، وعليه يطرد زوجته من البيت. ويقع الطلاق في التشريع الإسلامي بدون شهود وبدون أي حماية للزوجة وحقوقها، بل إن قول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاثة يوقع الطلاق بالثلاثة، طلقات الثلاثة معا وفي وقت واحد، وعليه فلا يمكن أن ترجع إليه إلا
بالمحل.
ونقشوا أيضا مساوئ الطلاق. قالوا بسبب سهولة الطلاق في التشريع الإسلامي وتطبيقه منذ أكثر من 1000 عام أسهم الفقه فيه خراب ملايين البيوت بسبب الطلاق، وتشريد ملايين الأطفال بسبب الطلاق، وتطليق ملايين الأمهات الزوجات لأدنى خلاف عادي بين الزوجين. وبمجرد النطق بكلمة الطلاق أو ما يدل على معناها سواء كان الزوج عابسا او جدا، الكلام اللي انت قلته حتى لو كان بالهزار. ونقشوا كمان الاسباب بتاعت الطلاق. فواحد نقشوا الاسباب: انتقاص حقوق المرأة، والامثلة كثيرة في تشريع المسلمين منها سبي النساء، انتقاص حقوق المرأة، سبي النساء والاطفال في المعارك الحربية، إعطاء الرجل كل الحقوق في الزواج والطلاق واعتبار المرأة متاع للاستمتاع. تساؤلي أيها الأحباء وللأفاضل المشايخ، أليس في هذا امتهان لحقوق المرأة؟ إذ ليس لها ما للرجل من حقوق في تعدد الزوجات وملكات اليمين والحوريات في الجنة نريد ردا.
أستاذ كمان المشكلة إن اعتاد الإخوة المسلمين الرجال إن هم يحلفوا على طول يعني تعالى كل لا مش واكل علي الطلاق لا أنت واكل وبيقع الطلاق في كل مرة وبيعيشوا حياتهم الزوجية. أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي ونبتدي بأول مداخلة ورجاء محبة نراعي اللي احنا بنقوله عشان ما نجرحش إخواننا المسلمين.
شكرا جزيلا يا أحمد وشكرا يا بونا. فرحة تفضلي معك المايك.
شكرا. سلام أبونا. سلام أحمد. الحقيقة بالنسبة لزواج اليتيمة اللي في حجر الرجل يعني فعلا صدمة كبيرة جدا. السؤال اللي أنا بسأله اليتيمة اللي في حجر الرجل دي تبقى بنته لما يتجوزها بعد ما يتجوزها تقول له يا بابا ولا تقول له يا حبيبي يا جوزي؟ انا مش عارفه الحكايه صعبه دلوقتي. لازم نشوف حل. اريد حلا. شكرا جزيلا.
استاذ هو مش كان طلعت فتوى ان الزوجه ما تقولش لجوزها يا بابا ولا هو يقول لها
ماما؟ تحرم عليه. طلعت فتوى للراجل يقول لمراته يا ماما ولا الست مراته تقول له يا بابا والا يبقى في حرمانيه طبعا فتوى. فعموما يعني ما تقولوش حبيبي يا جوزي تقول له اي حاجه ثانيه.
انا بقول ايه من فضلك المداخله اللي وراها.
شكرا ابونا وشكرا احمد. اتفضل قول لي وين معاك المايك.
سلام ونعمة يا أستاذ أبونا. إزايك يا أستاذ أحمد؟
أهلا بيك.
فتحت موضوع بيألمني جدا وبيألم كل مرأة عندها بنت أو أخت طفلة. بحثنا في القرآن ولقيت الآتي في سورة الأحزاب آية رقم 49 بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهمن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحن سراحا جميلا. معنى كده أن الست أو البنت اللي تتجوز ولا تمس ليس لها شهور عدة. دخلنا في سورة الطلاق آية رقم 4 وهي دي هنا المشكلة. بتقول واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فإن عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له أمرا يسرا. بحثنا في اللائي لم يحضن. اتفق جميع المفسرين من الشيعة والسنة هم الأطفال اللائي لم يبلغنا سن المحيض.
نعم.
معنى كده ان الطفلة تزوجت وهي بنت 4 سنين 3 سنين 5 سنين.
أي.
وطلقت وسوف تنكح مرة اخرى او ستتزوج مرة اخرى فلها شهور عدة قبل ان تبلغ سن المحيض. اين الرحمة بالنسبة للاطفال؟ ولما تسأل يقول لك ما فيش حد دلوقتي بيتجوز طفلة لأن القانون الوضعي أرحم على الأطفال من قانون الله وقانون الإسلام.
نعم.
أين عقول المسلمين؟ هل أنا فاهم كده صح؟ رجعت لصحيح البخاري لقيت برضو نفس الكلام موجود بالضبط. كل التفاسير اتفقت على أن يحل زواج الطفلة إذا كانت قادرة على سوري يعني الإلاج وإذا طلقت فلها شهور عدة مرة أخرى. يعني أنا ما فيش واحدة أم قاعدة قدام التلفزيون وسامع كلام الله. شكرا يا أستاذ بولا. هذا كلام بيوجعني وبيوجع كل إنسان حر في أي بلد متقدمة. لا يمكن رجل أن يضع يده على امرأة، فدي جريمة. شكرا يا أستاذ سابون.
هو الحقيقة كمان يا أخي إنه إن لم تستطع احتمال الإيلاج فيرد مهرها، بس أستاذ سابون علق لنا على الموضوع ده.
في إيه قوي يعني. شوف عزيزي، وكم من مساوئ نكتشف، وعشان كده إحنا بنعري الحقائق دي قدام أحبائنا المسلمين اللي إحنا بنحبهم من كل قلوبنا. بالتأكيد في بعض الناس حيتزمتوا ويشتموا ويتعصبوا ويعملوا ما يمكن عمله.
اتفضل استديو وان معك المايك.
تكلميني ولا
ايه؟ ما كانش فاضيين.
ففي احنا بنكشف الامور ديت لاجل الاحباب المسلمين. البعض حيتعصب لكن البعض حيفكر. والعاقلون كثيرون جدا النهاردة بين المسلمين اللي بيفكروا صرف النظر عن الدين موروث ولا مش موروث، لكن بحياته الأبدية محدش مسؤول عنها غير هو، هو ماشي صح ولا غلط. فكشف هذه الأمور بنتركها ليهم عشان يدرسوها. احنا ما بنقولش رأينا، ما بنقولش ان ده صح وده غلط، لكن بنقول يا جماعة شوفوا وحكموا ودوروا بنفسكم واعرفوا طريق خلاصكم فيه، لا أكثر ولا أقل. وطبعا الكلام اللي انت بتقوله حضرتك كلام صعب، يصعب على الكافر. والبنت الصغيرة ذنبها ايه تاخد من راجل لراجل؟ ذنبها انها طلعت بنت، وكل الحقوق للرجل يتصرف فيهم زي كأنه بيتعامل مع بهايم. شيء غريب. احنا بنضع هذه الامور كلها قدام المشاهد عشان خاطر يفكر بعقلانية ومنطق. شكرا جزيلا يا أونلي.
شكرا يا سبون. احبائي احنا بنعتذر على العطل الفني اللي حصل من شوية، لكن تعرفين احنا على الهواء مع الفال توك فالحاجات دي اتوردة. سبونة للأسف دلوقتي مفيش وقت كفاية اننا ناخد مداخلة ثانية، فاحسن اننا نستثمر الوقت اللي موجود في مداخلة روحية، وقصتك بتدينا تأملك في الكتاب المقدس عن موضوع الاستنارة.
امين امين. نتكلم معنا أيها الأحباء من خلال وصية الله، الوصية نور والشريعة، الوصية مصباح والشريعة نور، بتنور لنا طريقنا. نأتي أحبائي إلى اختبار واحد من الكتاب المقدس. الله أنار طريقه فعرف الحق. في سفر أعمال الرسل إصحاح 9 ومن الآية 1، وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات المسيحية، حتى إذا وجد أناسا من الطريق، طريق المسيحي، رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم، يعني حكموه من محاكم المسيحي. وفي ذهابه إلى دمشق حدث أنه اقترب من المدينة دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخك. فقال وهو مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. مثال رائع جدا لإشراقة النور في حياتهم. شاول ده الإصحاح اللي قبل كده كان مسك واحد مسيحي رأس كبيرة اسمه استفانوس، واستصدر حكم بإعدامه رجما، وراحوا يرجموه في الساحة، فهو كان واقف رئيس لعملية الرجم وشاهد عليها. لكن انشد قوي اللي بيترجم ده استفانوس، وهو بكل هدوء واقف وهو بيترجم فيقول إني أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة. وبعدين يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. مش ممكن، شيء غريب، مش ممكن، استحالة إنسان بيتعذب وبيترجم ويبقى رايق قوي بالشكل ده وبيطلب من أجل الذين يرجموه. شاول مخه ابتدى يفكر، يا ترى الناس دول على حق ولا على غلط؟ طب أنا بقتلهم، طب إزاي هو بيحصل من الناس كده؟ واتجه لربنا، يا رب عرفني الحقيقة، الناس دول على صح ولا غلط؟ أنا على صح ولا على غلط؟ كان يهودي متعصب
طبعا.
فبينما هو مشغول بالفكرة وبيصلي وماشي في الطريق، الله أبرق بالنور حوله وقال له شاول شاول ما ده باسمه. قال له مين؟ قال له أنا يسوع اللي أنت بتطهد. رؤية ظهر له الحق، جاءت الاستجابة، الله نور حياته، نور قلبه، نور فكره. قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أؤمر، أنا تحت أمرك، أنا تحت أمرك. قال له روح للناس اللي حيعرفوك تعمل إيه. نفس القصة بتتكرر باستمرار. النهاردة أنت بتتشغل بالموضوع وبتصلي، قل يا رب نور طريق، عرفني فين الحق وفين الصح وفين الغلط. والله لم يمكن، لا يمكن أن يتركك، لابد أن يظهر بالنور ويبرق النور حولك ويشرق النور في قلبك ليريك الطريق، وربما يرشدك إلى حد يعرفك السكة أو للكتاب المقدس يكلمك من خلال آياته. وعندئذ عندما يشرق النور في قلبك يسلم بالكامل لي وتقول ماذا تريد يا رب أن أفعل، وهو حيقول لك كل شيء من خلال كلمة ربنا الحي والتعالى. الله يباركك ويكون وياك ويوصلك للنور الحي.
آمين. شكرا أستاذنا. احنا بنشكر أستاذنا زكريا على الموضوعات اللي بيقدمها لنا وعلى التأملات الروحية اللي بترفعنا جوار عرش النعم. أحباء المشاهدين، لو عايزين تعرفوا أكثر خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com وهتلاقوا فيه كل الحلقات، هتلاقوا فيه كل المواضيع، هتسمعوا فيه اختبارات رائعة عن عمل رب المجد يسوع المسيح في حياة كل المنتصرين المتنصرين اللي انتقلوا من الظلمة إلى النور. احنا مش عايزين نزود المتاعب على اخواننا المسلمين، بس بنطلب منهم حاجة واحدة بس، ارجوكم تفكروا، شوفوا واسألوا، ما تاخدوش كلامنا كده، روحوا انتوا هاتوا الكتب، كل حاجة موجودة على الانترنت، روحوا المكتبات الاسلامية بتاعتكم واشتروا الكتب واسألوا عشان تعرفوا، اسألوا المشايخ وما تمشوش لما يقولوا لكم لا تسألوا عن اشياء انتوا ده لكم تسيئكم، اطلبوا انكم تعرفوا، حتى اطلبوا الاساء، المهم اسألوا. وإلى اللقاء.
Yeah, yeah.